www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين يديك أخي الكريم الشريط الرابع من سلسلة رد الشبهات المختص بإمامة أهل البيت عليهم السلام للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ووجوب طاعتهم، وهو يسرد حوارا هادفا بأدلة من الكتب المعتمدة عند أهل السنة وبأسانيد صحيحة. نرجو من المستمع الكريم أن يكون طالبا للحق كما هو حال المؤمنين، فإن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ولتبدأ معنا أيها الأخ العزيز بصفحة جديدة دون أن تعكر صفوها الأوهام التي تحول دون نيل الحقيقة، ونسأل الله عز وجل أن ينير بصيرة الأخ المستمع فيكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. كان الدكتور سعيد وهو أستاذ علم الحديث في الجامعة يؤم المصلين في المسجد حينما يتأخر الإمام الراتب، وخاصة في صلاة الصبح. ومن فترة طويلة انقطع الأستاذ سعيد عن مسجد المنطقة، فتساءل المصلون عنه لأنه كان عالما متخصصا في علم الحديث وطاهر القلب محبا للخير. فسأل الناس شقيقه عثمان عن علة غياب أخيه الأكبر الدكتور سعيد، فقال لهم عثمان:
قليلا ما أراه خارج مكتبته، فهو منزوي منذ فترة، ولاحظت أنه يتناقش مع شخص حول مسألة لعلها في العقيدة أو الفقه، لأنهما دائما يتناقشان في المكتبة. وفي الأثناء يصعد سعيد للطابق العلوي ليأتي ببعض الكتب ثم ينزل مسرعا، وهذه حاله منذ فترة.
ولكن هذا النقاش لا يصح أن يصده عن الصلاة في المسجد وإمامة الناس.
نعم، ولكنه يذهب مع صديقه هذا إلى مسجد آخر، فلعله يقصده لسماع محاضرة أو إلقاء درس معين.
نتمنى ألا تطول غيبة الدكتور سعيد، لأنه عزيز على قلبنا جميعا، وأخلاقه جيدة ومتواضع لدرجة كبيرة، وأنت مثله إن شاء الله.
أشكرك يا أخي، وسوف أنقل له افتقادكم له من المسجد.
شكرا يا أخي.
وهكذا تحين عثمان وقت فراغ أخيه سعيد حتى يفاتحه في أمره من تغير حاله وانغلاقه على نفسه وطول تأمله وتفكيره حتى على الغداء وقلة كلامه مع الجميع. وشاء الله أن يجمع بين سعيد وعثمان، وفاتح عثمان أخاه الدكتور سعيد في أمره:
أخي أبا محمد، أنت شقيقي الأكبر، وأحب لك ما أحب لنفسي.
بارك الله فيك، هذا ظني بك يا أخي.
عندي أمر سائلك عنه، وأريدك أن تجيبني عنه بصراحة.
بصراحة؟ تفضل يا أخي، ما هو؟
قد لاحظ جميع تغير حياتك وانزواءك على نفسك وقلة حديثك مع الناس، بل حتى انقطعت عن الصلاة في مسجدنا، وتكلم المصلون في هذا الأمر، وقد طال مكوثك في المكتبة مع صديقك إلى ما بعد الفجر في أغلب ليالي الأسبوع، فهذه الحالة ما اعتدناك عليها، فما حدث يا أخي؟
يا أخي، هل تريد أن تتألم مثل ما تألمت أنا؟
أتألم؟ مما يا أخي؟ هل أصابك مكروه؟
لا يا أخي، ما أصابني إلا الخير ولله الحمد، ولكن هذا الخير فيه أرق طويل وتعب شديد وعناء وتفكير متواصل، لن يهدأ لك فيه بال.
لعلي أجد لك حلا أو أرشدك لمن يحل لك هذه المسألة.
يا أخي، هل جربت الدخول في حوار حول المذاهب الإسلامية وتحديد المحق من المختل؟
لا يا أخي، ولكني أسمع هنا وهناك بعض المناقشات التي تحدث ولا أتدخل فيها، لأني قرأت وسمعت من كثير من المشايخ أن الدخول فيها حرام، وهي من مضلات الفتن، تثير الشكوك وتضطرب بها العقيدة، وقد تأكدت أن ما أنا عليه ولله الحمد هو الحق الذي لا مرية فيه، فلذا اقتصرت على قولهم ومضيت.
أخي عثمان، ما فررت منه قد دخلت فيه، فأنا كما تعلم لست مقلدا لشيخ هنا وشيخ هناك، فهؤلاء قد قالوا إن الدخول فيها يوجب الشكوك وزعزعة العقيدة. بالله عليك، إن صدقوا في ذلك فعلينا أن نرفض هذه العقيدة التي تهتز عندما نناقشها، وإن أخطأوا فالدخول في النقاش أمر جيد ويجعل الإنسان على بصيرة من أمره، أليس كذلك؟
كلام معقول جدا، فالفرار من النقاش بحجة أنه يوجب زعزعة العقيدة يشير بطريق غير مباشرة أن العقيدة غير متماسكة، وهذا إيحاء مؤلم. ولكن يا أخي، هل أفهم من كلامك أنك تتناقش في العقيدة وهذا ما قلب حياتك؟
لا يا أخي، الذي غيرني هو نتيجة هذا النقاش، لا النقاش بحد ذاته.
وما هي النتيجة؟ هل وصلت إلى نتيجة تترك فيها الصلاة في المسجد؟
سامحك الله يا أخي، سوف أقولها لك لاحقا.
وهكذا مضى الأخوان يترصد كل منهما وقتا مناسبا يشرعان فيه من حيث انتهيا، وما زال سعيد يقبع داخل مكتبته ما بين نقاش وقراءة وكتابة، إلى أن حانت فرصة جيدة جمعت بين الاثنين بعد أن صلى عثمان في المسجد وجاء لأخيه سعيد، فوجده يصلي بطريقة أخرى غير صلاته.
بارك الله في عملك يا أبا محمد وتقبله قبولا حسنا.
الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم.
أراك تصلي صلاة لا نصليها، بل تسبل يديك، هل صرت مالكي المذهب؟
لا يا أخي، لست مالكيا، بل أقلد جعفر الصادق.
جعفر الصادق؟ هذا إمام جديد؟
لا يا أخي، بل نحن الجدد عليه. هذا أكبر إمام من أئمة المسلمين في عصره، وكان فوق أبي حنيفة في العلم، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عجيب، ولماذا لم نسمع عنه طيلة عمرنا؟
لأسباب كثيرة يا أخي، لا داعي لتفصيلها الآن.
طيب، ولما اخترته بالذات؟
أنا لم أختر أقواله في الفقه بقدر ما اخترت عقيدته.
عقيدته؟ وهل تختلف عقيدته عن عقيدتنا؟
نعم يا أخي، تختلف كثيرا.
سبحان الله، هذا يعني أن عقيدتك غير عقيدتي يا أخي.
نعم يا أخي، وهذا مما يؤسف له.
إذن لماذا لا تخبرني عن عقيدتك؟ فأنت عالم في الدين وأستاذ في الجامعة، ولا تختار إلا الصالح إن شاء الله، وكلنا يعلم مدى حرصك على نفع الناس وطيب أخلاقك، ولن تبخل على أخيك بشيء.
نعم يا أخي، الأقربون أولى بالمعروف. قد قرأت كثيرا في اختلاف المسلمين لمذاهب وفرق، ووجدت أن الاختلاف ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصرت أبحث في أبعاد القضية وأنظر في تحليلات العلماء للحوادث التي تلت ذلك اليوم، واتضحت لي الرؤية بعد التفكير في مقتضى العقل. وفي بعض الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة، وخلصت إلى نتائج جعلتني ألتحق بمذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا لو كنت في ذلك العصر لكنت معهم لا مع الشق الآخر.
مع الشق الآخر؟ أبا محمد، هذه معلومة جديدة علي. أتتدعي أن خلافا حصل بين الصحابة وأنك ستكون مع شق أهل البيت رضي الله عنهم؟
يا أخي عثمان، إن كنت تحسب أن علي بن أبي طالب سيد أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علاقته كانت طيبة مع أبي بكر وعمر، أو أنه قد بايع أبا بكر باختياره ولم يكن مضطرا لذلك، فهذا أمر يكذبه الواقع.
هذا كلام لأول مرة أسمعه، وضح لي الأمر يا أخي.
لا بأس، انظر معي لصحيح البخاري مثلا.
صحيح البخاري، الجزء الرابع، الصفحة 1549، الحديث 3998. قالت عائشة: فوجدت، وفي رواية: فغضبت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية لمحضر عمر. فقال عمر: لا والله، لا تدخل عليهم وحدك.
أقرأت ما يقول البخاري يا أخي؟ علي دفن فاطمة ليلا حتى لا يتمكن أبو بكر من الصلاة عليها.
ماذا؟
ورفض علي بيعة أبي بكر طيلة 6 أشهر حتى ماتت فاطمة. فلما ماتت استنكر علي وجوه الناس، فاضطر حينها اضطرارا لمصالحة أبي بكر حتى يعاملونه معاملة أي مسلم. وحينها طلب علي من أبي بكر أن يأتي وحده، لأن عليا كان يكره عمر بن الخطاب ويكره محضره كما قالت رواية البخاري. وبعد أن اضطر علي بن أبي طالب للمبايعة تبعه كل بني هاشم، لأنهم لم يبايعوا أبا بكر طيلة تلك الفترة، وهذا بسند صحيح في مسند أبي عوانة الجزء الرابع صفحة 251. قال رجل للزهري: فلم يبايعه علي 6 أشهر؟ قال: لا، ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي.
علي بن أبي طالب كان يكره محضر عمر بن الخطاب؟ هذه أمور لم أكن أعلم بوجودها في صحيح البخاري.
وأكثر من هذا يا أخي، انظر في صحيح مسلم لتعلم ما يخبرنا به عمر عن رأي علي والعباس فيه وفي أبي بكر. صحيح مسلم جزء 3 صفحة 1378، قال عمر مخاطبا عليا والعباس: فرأيتما، أي رأيتما أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. ثم قال عمر لهما: فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. وهناك كثير من الروايات التي تحكي
ما شجر بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وبين عمر وأبي بكر وحزبيهما. فانظر مثلا لهذه الروايات والشواهد.
أخرج الصنعاني بسند صحيح الجزء الخامس الصفحة 439 الحديث رقم 9758. قال عمر بن الخطاب: ثم إنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة. راجع تاريخ الطبري الجزء الثاني الصفحة 235 والفصل للوصل للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 490. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح كل رجاله ثقات حفاظ الجزء السابع الصفحة 432 الحديث رقم 37,045 عن أسلم مولى عمر قال: إنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وأيم الله ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي. فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر. تاريخ الطبري الجزء الثاني الصفحة 233 عن إبراهيم النخعي قال: فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليا. وعن زياد بن كليب قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مسلطا السيف فعثر، فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. وقال محب الدين الطبري في الرياض النضرة الجزء الثاني الصفحة 213 قال ابن شهاب الزهري: وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر، منهم علي بن أبي طالب والزبير، فدخل بيت فاطمة ومعهم السلاح، فجاءهم عمر بن الخطاب في عصابة من المسلمين، منهم أسيد بن حضير وسلمة بن وقش، وهما من بني عبد الأشهل، ويقال منهم ثابت بن قيس بن شماس من بني الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره، ويقال إنه كان فيهم عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة، وإن محمد بن مسلمة هو الذي كسر سيف الزبير. ثم قال: وتخلف عن بيعة أبي بكر يومئذ سعد بن عبادة في طائفة من الخزرج وعلي بن أبي طالب وابناه والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوه في بني هاشم والزبير وطلحة وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغيرهم من المهاجرين وخالد بن سعيد بن العاص. وفي تاريخ الطبري الجزء الثاني الصفحة 353 والأحاديث المختارة الجزء الأول الصفحة 89 قال أبو بكر: فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة أو تركته وإن أغلق على الحرب.
الله أكبر، ما هذا الذي أقرأ؟ هل وصل الأمر للتهديد بحرق بيت فاطمة ابنة رسول الله؟
يا أخي، لم يكن تهديدا فحسب، بل قد داهموا بيت فاطمة واقتحموه وكبسوه. وهذا قول ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الثامن صفحة 291، حيث قال: وغاية ما يقال إنه، أي أبو بكر، كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه. أرأيت يا أخي أن قضية اقتحام بيت فاطمة ومداهمته أمر مسلم عند الجميع، حتى اعترف به ابن تيمية.
غريب.
والغريب أن ابن تيمية يقول إن أبا بكر داهم البيت وكبسه لأنه كان يظن أن فاطمة أخفت في بيتها أموال المسلمين. انظر بالله عليك، أيقال هذا عن بنت رسول الله التي أنزل الله فيها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال فيها رسول الله: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
والله يا أخي، لقد أطلعتني اليوم على أمر يجعلني في أرق دائم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله، الحمد لله أنك الآن تعذر أخاك الذي بقي أشهرا في حيرة من أمره.
وهكذا ترك عثمان أخاه الدكتور سعيد بين كتبه وذهب إلى منزله مفكرا فيما رآه بعينيه في أصح كتبه وما اطلع عليه من الروايات المسندة الصحيحة، ولكنه لم يستطع الابتعاد طويلا عن أخيه سعيد لأنه بقي وحيدا تتقاذفه الأفكار وتتصارع في ذهنه الموروثات التاريخية التي أفرغت في رأسه منذ الصغر في المدارس مع ما اطلع عليه بنفسه ورآه بأم عينه. فرجع اليوم التالي إلى أخيه سعيد.
السلام عليك يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
جئت لنواصل ما شرعنا به سابقا.
حبا وكرامة يا أخي.
لقد سجلت بعض ما قلته لي بالأمس على هيئة نقاط تتلخص بوجود خلاف عظيم على بيعة أبي بكر واعتصام جماعة من الصحابة في بيت فاطمة وتخلفهم وبنو هاشم عن البيعة وتهديد عمر بحرق البيت، بل قد كبسه واقتحمه أبو بكر، وكره علي لمحضر عمر، وغيرها من الأمور المؤذية. ولكن السؤال: لماذا؟ لماذا كل هذا؟ ما الذي نقموه من أبي بكر وعمر؟
يا أخي، القضية غير شخصية وليست متعلقة بفلان وفلان، والخلافة ليست أمرا مهما عند أهل البيت، فما أطلعتك على ما سبق إلا لتعلم أن هناك نزاعا وتهديدا وإجبارا على شيء لم يكن ليحصل لو جرت الأمور طبيعية.
فما الأمر المهم يا أخي؟
الدين.
الدين، ما باله؟
أسألك سؤالا.
تفضل.
هل اختلف الصحابة في اجتهاداتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا يا أخي، لقد تعلمت أن الصحابة اختلفوا في اجتهاداتهم، وما أذكره الآن أن عمر كان يقول بصحة الطلاق ثلاثا بلفظ واحد، وابن عباس كان لا يقول بصحته، كذا عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في المعراج، وابن عباس كان يقول إنه رآه، وكثير من الاجتهادات كانت متخالفة، حتى ألف بعض العلماء كتابا يقع في ثلاث مجلدات اسمه ما صح من آثار صحابة في الفقه، وكله قائم على جمع الاختلافات بينهم في فتوى، وها هو بين يديك في المكتبة.
بارك الله فيك يا أخي. وسؤالي، أليس من الفطري أن يحدد الله ورسوله مرجعا يحتكم له الصحابة ونحتكم إليه، حتى يتضح الاجتهاد المصيب من الاجتهاد المخطئ، حتى لا يبقى المسلم محتارا في دينه؟
طبعا يا أخي، هذا بديهي، لذلك حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة.
وهل عصم القرآن أو السنة الصحابة أو الأمة عن الاختلاف في دينها؟
لا طبعا، اختلفوا كما قلت لك من قبل، وكان كل واحد منهم يفسر القرآن والسنة باجتهاده.
فإذا أين المرجع الذي يبين الحق من الاجتهادات ويفسر القرآن تفسيرا صحيحا ويعطينا الحكم الشرعي الصحيح؟
والله يا أبا محمد لا أدري، ولا أعلم إلا القرآن والسنة، وهما لا يقولان هذا صحيح وهذا باطل.
أحسنت يا أخي، تحتاج الأمة إلى من يقول هذا صحيح وهذا باطل، ويفسر لنا القرآن تفسيره الصحيح، ويعطينا الحكم الصحيح المطابقة لحكم رسول الله، سواء في المسائل التي وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وآله، أو في المسائل المستجدة والمستحدثة التي لم تكن في عصره.
كلامك سليم أخي، ولكن من هو هذا الشخص؟
أخي عثمان، قبل أن ننتقل لتحديد هذا الشخص، هل يقول أهل السنة بما يمليه علينا العقل من لزوم وجود شخص يبين الحق ويفسر القرآن بالحق وينقل السنة بالحق؟ أم يقولون كل يجتهد برأيه، فمن أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجران، فلا نعلم أخذ الناس بالحق أم بالباطل؟
بصراحة أخي، أنا أعتقد ما رأيك لو ننتقل لتحديد هذا الشخص، أليس من الأفضل؟
لا بأس يا أخي. هل قرأت هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
صدق الله العظيم، نعم يا أخي، وهي في أول سورة الرعد.
ألا تلحظ شيئا فيها؟
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أتقصد ولكل قوم هاد؟ هذه الآية نص صريح فيما قلت من وجود شخص يهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هل تصدق أخي كأني أقرأها لأول مرة؟ ولكن يا أخي أنا لم أخالفك، فقد قلت لك ما يقوله العقل، فيجب أن يكون هناك من يهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحول دون اختلافها، وها قد جاء النقل صريحا فيما أفاده العقل، ولكن لما لا تبين لي من هو هذا الشخص؟
انظر لهذه الرواية يا أخي.
في مسند أحمد الجزء الأول الصفحة 126، الحديث 1041، وإسنادها حسن. حدثنا عبد الله، وهذا ثقة حافظ. حدثني عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ. حدثنا مطلب بن زياد، وهو صدوق عن السدي، وهو ثقة، واحتج به مسلم عن عبد خير، وهو ثقة، عن علي بن أبي طالب في قوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال علي: رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر. والهاد رجل من بني هاشم. وأخرجه الطبراني في الأوسط الحديث 1361، والضياء المقدسي في المختارة الحديث 668، وقال إسناده حسن.
أرأيت يا أخي، فإن الهادي لكل قوم بعد النبي هو رجل من بني هاشم، فهل ترى غير علي بن أبي طالب من بني هاشم يكون هاديا للأمة بعده صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبعد علي هل ترى غير الحسن؟ وبعد الحسن هل ترى غير الحسين؟
لا أظن يوجد غيرهم، لأنهم أفضل بني هاشم بعده صلى الله عليه وسلم.
وهذه الرواية تصحح ما أخرجه الطبري في تفسيره جزء 13 صفحة 108.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي.
ولكن يا أخي، نحن نقول إن عليا يهدي الأمة كما أن بقية الصحابة يهدونها.
وكيف يهدون الأمة وقد اختلفوا؟ أيكون الحق اثنين أو ثلاث؟ الحق سبيل واحد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا أمر واضح يا أخي، فمن غير المعقول أن يكون المسح على الخفين يجزي في الوضوء لقول ابن عمر ولا يجزي في نفس الوقت لقول ابن عباس.
نعم يا أخي صدقت، حكم الله واحد ولا يكون مجزئا وغير مجزئ في نفس الوقت. ولكن هل توجد أدلة أخرى على تحديد الهداة للأمة؟
نعم يا أخي، وهي كثيرة جدا، ولكني سأقتصر على المقبول سندا، والذي نقله الثقات بالأسانيد المتصلة التي صححها علماء أهل السنة.
بارك الله فيك، هيا هاتها.
انظر يا أخي في كتاب المحدث ناصر الدين الألباني الذي قال عنه الشيخ ابن باز أنه مجدد الدين في هذا العصر، وهو صحيح سنن الترمذي.
باب مناقب أهل بيت النبي الحديث 3788، عن أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
وعلق عليه الألباني بقوله: حديث صحيح، وجمع طرقه وفصل الكلام عنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة 356. وقال ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 209، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح. وهنا يا أخي عثمان لا نحتاج لتصحيح فلان وفلان، فالحديث صحيح بنفسه، فقد أخرجه الطبراني بسند صحيح في المعجم الكبير الجزء الخامس صفحة 169 حديث 4980.
حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي الثقة المأمون قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي وهو ثقة ثبت قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي ثقة ثبت من رجال الشيخين عن الحسن بن عبيد الله وهو النخعي الثقة الفاضل عن أبي الضحى مسلم بن صبيح وهو ثقة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.
كما سمعت يا أخي عثمان كل رجاله ثقات كما ترى، وهم من أهل السنة، ولا يوجد شيعي واحد في السند.
سبحان الله، أنا لا أتعجب من صحة الحديث، وإنما أتعجب من صراحته يا أخي.
نعم يا أخي، بل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما لن يفترقا إلى يوم القيامة، أي كما أن القرآن لا يزيغ عن الحق، كذلك عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا افترق.
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا لأول مرة أسمع به في حياتي، وقد كنت في دورة علوم الحديث في المسجد وقد حفظته بطريقة أخرى، لعلي لم أحفظه جيدا.
لا يا أخي، لقد حفظت صيغة صحيح مسلم ولم تحفظ الصيغة الخالية من كلام الرواة.
وهل للحديث صيغتان؟
نعم، ففي مسلم ذكر أحد الرواة تفسيره وفهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقله كاملا، وهذا هو الحديث.
صحيح مسلم، الحديث 2408. زيد بن أرقم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
فهذا الذي حفظته يا أخي.
ولكن في هذه الرواية لا يوجد تمسك بالعترة
يا أخي، وهل قوله صلى الله عليه وآله فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به يعني لا تتمسكوا بشيء آخر مع القرآن؟ وكذا قوله أذكركم الله بعترتي أهل بيتي، هل ينفي إثبات أي شيء آخر لهم؟
فهمت ما ترمي إليه. تقصد أن الأمر بالتمسك بالكتاب لا يعني نفي التمسك بغيره. كلام سليم، وإلا لما صح القول بوجوب التمسك بالقرآن وبالسنة أيضا. وهذا المقطع: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ليس أسلوب حصر. وكذا قوله: أذكركم الله بعترتي أهل بيتي، لا يتعارض مع إثبات شيء آخر.
أحسنت يا أخي، ففي هذه الصيغة يوجد أمر بالتمسك بالكتاب، وفي الصيغة الأخرى يوجد أمر بالتمسك بالكتاب والعترة، ولا يوجد أي تعارض، لأن نتيجة الجمع بينهما أن نتمسك بالكتاب والعترة. وأريدك أن تنتبه لنقطة أقولها لك وأنا أستاذ علم الحديث.
تفضل.
وهي أن صيغة الترمذي والطبراني وغيرهما هي المعتمدة، لأنها مفصلة ومبينة لما أجمله الراوي في رواية مسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو دققت في قول الراوي وهو زيد بن أرقم في رواية مسلم لعلمت أنه قد شاخ وكبر ونسي كثيرا مما كان قد وعى من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قول زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
أرأيت يا أخي، فلو كان هناك تعارض فيما نقله زيد في رواية مسلم وبين ما نقله في رواية الترمذي والطبراني وغيرهما، لقدمت رواية الترمذي وغيره، لأن زيدا اعتذر في رواية مسلم لكبر سنه ونسيانه بعض ما كان يعيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وأن زيدا في رواية الترمذي قد وافقه في نقلها عن رسول الله أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل وغيره أيضا. فأي منها نعتمد نصها؟ الرواية المفصلة التي ضبطها الراوي ووافقه عليها غيره من الصحابة، أم الرواية المجملة التي تفرد بها وكان قد كبر ونسي؟
ما شاء الله، هذه ثمرة تفرغك لعلم الحديث يا أخي، بارك الله فيك يا أبا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.